بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل استقبال القبلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارفعنا وانفعنا بما علمتنا، ورفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل، والسداد والصواب والتوفيق لكل ما تحب وترضى، وعصمنا من الزلل والخطأ. اللهم ارزقنا تقواك وخشيتك في الغيب والشهادة، إنك على كل شيء قدير. نستأنف دروس مختصر صحيح البخاري، وكنا قد بدأنا آخر درس في الفصل الماضي في كتاب الصلاة، وتكلمنا عن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في حكم الصلاة وفرضيتها وفضلها ومكانتها، وأورد المصنف رحمه الله تعالى الشروط التي تشترط لصحة الصلاة، وكان منها ما يتعلق بالطهارة، الطهارة في الثوب وفي البدن وفي البقعة، فتكلم كلاما كثيرا فيما يتعلق بذلك، ثم تكلم عن شرط ستر العورة، ثم ها نحن نتكلم عن شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة. ذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قوله واستقبل قبلتنا، فيه إشارة إلى أن استقبال القبلة لازم من لوازم الصلاة. وقد ذكر البخاري ترجمة الباب وقال، هنا لم يذكرها طبعا المختصر، لكن البخاري أوردها، وقال: يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بإذن الله موصولا من حديث أبي حميد. والمراد بأطراف رجليه، المراد بذلك رؤوس أصابعها، وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء. والشاهد أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد مر معنا في كتاب الإيمان حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة، وقد أورده البخاري رحمه الله تحت باب الصلاة من الإيمان، ومر معنا الكلام على هذه المسألة وفوائد ذلك الحديث. وقوله هنا: وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ذمة الله يعني أمانه وعهده، أمانته وعهده. قال: فلا تغفر الله في ذمته. فلا تغفر يعني لا تنقضوا عهد الله وتغدروا به. ومن فوائد هذا الحديث أن من أدى شعائر الدين الظاهرة فهو في ذمة الله، فهو المسلم، لا سيما الصلاة، أن يأتي بالشهادتين أولا ثم الصلاة، ويأتي بشعائر الإسلام الظاهرة، فإنه يكون مسلما، فهو في ذمة الله عز وجل في أمانه وعهده. ومنها أيضا تعظيم شأن الصلاة واستقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك من الشعائر العظيمة الظاهرة التي تعصم دم صاحبها، إذا أتى بها فإنه يكون معصوم الدم والمال والعرض، فيكون مسلما، وينطبق عليه وصف الإسلام إذا أتى بهذا الشيء. وفيه إشارة إلى عظم هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وفي هذا الحديث تعظيم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم شأن المسلم عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عصم دمه وماله وعرضه فإنه لا يجوز أن يغفر أو أن ينتهك أو أن ينتقص إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. ثم إن فيه فائدة عظيمة ومسلكا قويما ومنهجا نبويا ربانيا، وهو أن التعامل مع الناس إنما هو على الظاهر، فإن التعامل مع سائر الناس على شتى أصنافهم واختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم وأفكارهم ولغاتهم وطبقاتهم إنما يكون بحكم الظاهر. فإن القرآن أرشد في سورة التوبة وغيرها في كيفية التعامل مع المنافقين أن تقبل ظواهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فهذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع الناس. ولم يؤمر المسلم بأن ينقب عما في صدور الناس وعما تكنه قلوبهم، فذلك إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يطلع ما يكون في صدور الناس وقلوبهم وما تعتقده أفئدتهم، لا يطلع على ذلك إلا الله عز وجل، فيقبل من الناس ظواهرهم وعباداتهم الظاهرة وتجرى عليهم الأحكام الظاهرة وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، بعيدا عن التصنيفات والتبديعات، وربما أن يرمى الإنسان ويتهم في نيته وقصده ولم يدل على ذلك دليل، وليس عند الإنسان برهان من كتاب أو سنة، أو ظهر له من هذا الإنسان فعل أو قول يدل على ما رماه به. فالحذر الحذر من أن يخوض الإنسان في أعراض إخوانه المسلمين عامة، أو أن يخوض والعياذ بالله، أو فضلا عن أن يخوض في خواص المسلمين من العلماء والدعاة والمصلحين بأن يطعن فيهم أو يتنقصهم، فالحذر الحذر. فالمنهج الشرعي أن تبقى عصمة الدم، تبقى عصمة العرض، لا يطعن في عرضه، لا يتكلم فيه بسوء ما لم يكن عند الإنسان برهان ومستند شرعي يسوغ له الكلام الذي يذكره. نعم.
باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
والحديث دال على الوجوب بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، بأن تكون جهة القبلة هي جهة مقام إبراهيم، لكن انعقد إجماع العلماء على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل ذلك على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه، وهو موجود معروف، وهو من الشعائر المعروفة الظاهرة في بيت الله الحرام. وقوله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني قبلة، قاله الحسن البصري وغيره، وبه يتم الاستدلال بهذه الآية. وقال مجاهد: أي مدعا يدعى عنده، ولا شك أنه لا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده، والأرجح هو قول الحسن البصري بأنه جاء على المعنى الشرعي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني قبلة. والبخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على عدم التخصيص أيضا بصلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك، لأنه كان حينئذ لما صلى داخل الكعبة كان غير مستقبل ليش؟ للمقام. صحيح، يعني هنا قال عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيه أنه لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم شأن سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والتوفيق والنجاح والفلاح والسعادة أن يقتفى أثره صلوات ربي وسلامه عليه في أقواله وأفعاله، وأن لا يخالف أمره وهديه في عباداته وفي أحواله وفي أخلاقه وفيما جاء به عنه عليه الصلاة والسلام. ففيه تعظيم السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تطرح ولا يستهان بها، ولا يبتغي الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بغيرها، ولا يبتغي سبيلا دونها، فإنه إلى ضلال وإلى خطأ وجهل وانحراف عن جادة الصواب. فالصواب والصحيح والهداية والتوفيق والحق هو ما جاءت به سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه إشارة من فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة خلف مقام إبراهيم لمن طاف بالبيت. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة.
نعم، وهذا أشرت إليه قبل قليل أن البخاري رحمه الله استدل على عدم تخصيص القبلة بأن تكون جهة مقام إبراهيم بما جاء من حديث ابن عباس، هذا الحديث الثاني، أنه عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة ودعا في نواحيها كلها، في نواحي البيت كله، ولم يصلي حتى خرج منه، وكان لما صلى فيها ليس هناك دليل على أنه كان قد اتجه إلى مقام إبراهيم، وإن كان الظاهر أنه لم يصلي إلى جهة مقام إبراهيم، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل كان استقبل ساريتين داخل الكعبة فانحرف جهة اليسار فصلى، فهذا دليل وظاهر أنه لم يستقبل مقام إبراهيم، وإنما جعل مقام إبراهيم إيش؟ جعله خلفه فصلى إلى الجهة الأخرى، فهذا دليل على عدم التخصيص بأن تكون القبلة جهة مقام إبراهيم. وقوله في الحديث: فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، في قبل الكعبة، قيل قبل الكعبة وضبطت قبل الكعبة بإسكان الباء وضمها، وهو ما يقابلها أو ما استقبلك منها وهو وجهها، وهذا موافق لرواية ابن عمر السابقة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا قال: وقال هذه القبلة، الإشارة هنا في وهذه القبلة إشارة إلى أي شيء؟ إلى الكعبة، فأراد بذلك تقرير حكم الانتقال من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام الكعبة. وقيل المراد إن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف الغائب، يعني أن من كان حاضرا في المسجد الحرام فإن الواجب عليه أن يصيب عين الكعبة بخلاف من كان غائبا عنه. وقيل المراد إن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبة نفسها، أو الإشارة إلى وجه الكعبة، أي هذا موقف الإمام، ويؤيده ما جاء عند البزار من حديث من عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول: أيها الناس، إن الباب قبلة البيت. وهذا الحديث قوله إن الباب قبلة البيت محمول على الندب والاستحباب، وذلك لانعقاد الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته، لكن استقبال البيت من جهة الباب هذا سنة لهذا الحديث. طيب، هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه صلى داخل الكعبة ركعتين، وورد في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه نفى أنه صلى داخل الكعبة، وجاء في حديث ابن عمر إثبات صلاة عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، كما جاء في حديث أثامة أيضا النفي، وجاء في حديث بلال إثبات الصلاة داخل الكعبة، فكيف يجمع بين ذلك؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كبر في البيت ولم يصلي فيه، هذا حديث صحيح صححه البخاري واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة. وكيف يجمع بين هذا وذلك؟ يقال إنه لا تعارض بين حديث ابن عباس أو روايتي ابن عباس في إثبات الصلاة ونفيها وحديث بلال وغيره من الأحاديث التي أثبتت صلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، فيقال إن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفها ابن عباس، فيحتج المصنف بزيادة ابن عباس، وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أولا أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل، يعني ابن عباس لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة، فمرة أسند روايته وحديثه عن أخيه الفضل، وتارة ذكره وحكاه عن أسامة بن زيد وهو لم يكن حاضرا، ولم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة، قد روى الإمام أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة، فإنه كان معه، أسامة كان معه كما يأتي بإذن الله. وهنا في حديث ابن عباس روي عنه نفي الصلاة فيها، وجاء هذا أيضا في صحيح مسلم، وقع في إثبات صلاة فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره، فتعارضت الرواية في ذلك، يعني جاءت روايات بإثبات الصلاة وجاءت روايات أخرى بنفيها. تترجح رواية بلال المثبتة لصلاة عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة من جهة أنه مثبت وغيره ناف، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية كما ذكرت أنه لم يختلف عليه في الإثبات، لم يختلف على بلال في إثبات أنه صلى داخل الكعبة ركعتين، بخلاف غيره ابن عباس اختلف عنه، ورد عنه إثبات أنه صلى داخل الكعبة ركعتين وورد عنه نفي ذلك فاختلف عنه. أما رواية بلال فإنه جزما رواية واحدة لم يختلف عليه. هذا وجه، والوجه الأول الذي ذكرناه أنه مثبت فيقدم على النافي. وذكر النووي رحمه الله وغيره قال يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية. لما دخل أسامة ورأى النبي عليه السلام يدعو اشتغل بالدعاء اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأنه بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عاملا بظنه. هذا وجه لماذا نفى، واضح. وقال الطبري رحمه الله المحب الطبري يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى، وهذا يشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. فهذا الإسناد جيد. قال القرطبي فلعله استصحب النفي لسرعة عوده انتهى، وهذا بناء على أن هذه القصة وقعت عام الفتح، فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق علي بن بذيمة وتابعي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى، يعني أخذته غفوة، فأخذ بحبوته فحلها الحديث، فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد الصلاة، فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه. هذه أوجه للجمع يعني، وأولاها كما ذكرنا أن يجاب بالجمع بأمرين، أن يقال إن حديث بلال مثبت وحديث عباس وغيره ممن نفى نافي، والمثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني أن حديث بلال، أن بلال لم يختلف عنه، وحديث ابن عباس اختلف فيه اختلف عنه، فيرجح حديث بلال بأنه إيش؟ بأنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين داخل الكعبة. وذكرت بعض الأوجه، الوجه الذي ذكره النووي أن أسامة لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه السلام يدعو فاشتغل بالدعاء، ثم صلى النبي عليه السلام ركعتين ولم يشاهده أسامة، وربما حجبه عنه بعض الأعمدة أو الظلمة لإغلاق الباب فلم يشاهده، وكان بلال قريبا منه فشاهده، فهذا حكم ما شهد، وأسامة لم يشاهده فنفى. فهذا وجه أيضا من أوجه الجمع. واختلف هل دخوله عليه الصلاة والسلام الكعبة وقع مرة أو مرتين، وإن كان الأقرب أن يقال أنه لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يوم الفتح لا في حجة الوداع، أنه دخلها عام الفتح لا في حجة الوداع، لأنه بعضهم قال إن هذه وقعت في حجة الوداع وهذه عام الفتح فتح مكة، لكن الأرجح أن دخوله عليه الصلاة والسلام كان في عام الفتح وليس في حجة الوداع. ويشهد له ما رواه الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أنه عليه الصلاة والسلام إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلها. لكن إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمتنع أن يكون قد دخل عام الفتح إيش؟ دخلها مرتين، هذا لا يمتنع أن يكون دخلها مرتين. نعم، والله أعلم. أقرأ.
باب التوجه نحو القبلة حيث كان. عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ.
وفي الحديث السابق أن الصلاة داخل الكعبة تكون إلى أي جهة، إلى أي جهة شاء يصلي، فإن القبلة داخل الكعبة إلى جميع جهاتها، أما خارج الكعبة فإلى الكعبة، وفيه مشروعية الدعاء داخل الكعبة. وحديث البراء بن عازب في الباب الآخر الذي أورده هنا المؤلف، حديث البراء هذا مر معنا كما أسلفت في كتاب الإيمان في باب الصلاة من الإيمان، تكلمنا عنه كثيرا وذكرنا فيه كثيرا من المسائل المتعلقة به، وأن تحويل القبلة كان بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، والأقرب أنها 16 شهرا وعدة أيام من الهجرة النبوية، لأنه كان في شهر إيش قلنا تحويل القبلة، في شهر وقع
لا
رجب، كانت في شهر رجب، والهجرة كانت متى؟ في ربيع، في ربيع الأول. هذه كم شهر؟ 16 شهرا. طبعا وردت روايات في الاختلاف، وقلنا الجمع بينها أن من حسب شهر الدخول وشهر التحويل، شهر الهجرة وشهر التحويل، جعلها 17 شهرا، ومن جعلهما شهرا واحدا جعلها 16 شهرا، فهي 16 شهرا وعدة أيام. نعم. وقال هنا بالجزم 16 شهرا، تقدم نعم، وبينهم مخالفة في اللفظ، وقلنا إن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة الظهر في بني سلمة لما توفي بشر بن البراء بن معرور، فجاءه تحويل القبلة في صلاة الظهر وصلى بهم، ثم صلى بالمدينة في المدينة في المسجد النبوي صلاة العصر، ثم جاء في مسجد قباء في صلاة الغداء، يعني جاءهم الخبر من الغد في صلاة الفجر. ومر معنا أنه وردت فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه ويخرج، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم في أول الأمر، ثم بدا له يحب مخالفتهم، فنزل قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فجاء الأمر في هذه الآية بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، بيت الله الحرام بمكة. وفيه أنه لا يصح التوجه إلى غير القبلة في الصلاة، لا بد أن يتوجه إلى القبلة في الصلاة إلا ما استثني من صلاة النافلة في السفر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة.
وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرت قبل قليل، أن صلاة النافلة تصح إلى أي جهة بشرطين، أو نقول إن شرط استقبال القبلة في الصلاة يسقط بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك في السفر، الشرط الثاني أن يكون راكبا دابته ويسير عليها، الشرط الثالث أن يكون ذلك في صلاة النفل دون صلاة الفريضة. وكل ذلك دل عليه حديث جابر هذا، قال: يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة. ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت، إذا كان في سفر كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فذكر السفر. فيسقط استقبال شرط استقبال القبلة بهذه الشروط: أن يكون ذلك في السفر، أن يكون في النافلة دون الفريضة، وأن يكون راكبا دابته ويسير عليها، أما إذا كان نازلا فلا يسقط عنه شرط استقبال القبلة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
وهذا الحديث وإن كان متعلقا بسجود السهو، لكن المؤلف أورده هنا في استقبال القبلة، وقال: حيث كان، في أبواب، في أحاديث استقبال القبلة، قال: التوجه نحو القبلة حيث كان. فما وجه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب؟ ها؟ صحيح، هذا هو الشاهد. لما وقع له السهو عليه الصلاة والسلام وسلم قبل إتمام الصلاة توجه للمأمومين فخالف القبلة، خالف القبلة فصارت القبلة إيش؟ خلفه. فلما ذكر وبين له أنه بقي شيء من الصلاة استدار بعد ذلك وتوجه إلى القبلة. وفيه لزوم التوجه إلى القبلة، وأن السهو إذا وقع في استقبال القبلة فإنه لأنه مضى جزء في أثناء الصلاة، لأنه سلم عليه الصلاة والسلام عن نقص، فمضى جزء إلى غير استقبال القبلة لما التفت عليه الصلاة والسلام إلى المؤمنين، فهذا وقع منه سهوا. فيستفاد منه إذا وقع للمصلي انحراف عن القبلة سهوا فإنه يكون معذورا. ويستدل لهذا الحديث على هذه المسألة، وفي هذا الحديث أنه يقع، أن الأنبياء يقع منهم، أنه يقع منهم السهو في التشريع، لكنهم لا يقرون عليه، لا يقرون عليه بل ينبهون عليه، سواء كان من المأمومين أو من الناس، أو يأتيه الوحي إن لم يحصل له ذلك من أحد من الناس. ومن فوائده أيضا مشروعية سجدتي السهو لمن سهى أو أخطأ في صلاته، ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله، لا نتكلم هنا في أحوال سجود السهو، يأتي بإذن الله في موضعه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه من فوائد أيضا هذا الحديث. نعم، أقرأ.
باب ما جاء في القبلة. عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية.
قول البخاري في هذا الباب: باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. أما الجزء الأول من الترجمة فظاهر ما جاء في القبلة، لأنه ورد فيه عن عمر رضي الله عنه نزول قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على تفسير كلمة مصلى بالقبلة. وقوله: ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، ما هي مناسبة إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ قال الكرماني: المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها. فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر أو بالحرم كله، فمن في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض وليس للبيان، وليست للبيان. ومصلى أي قبلة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر، فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. وقوله هنا في قول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، يعني في ثلاث وقائع، والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت. لكن لرعاية الأدب من عمر رضي الله عنه لم يقل وافقني ربي، أليس كذلك؟ لأن عمر هو الذي قال ثم نزل أنزل الله عز وجل هذه الآيات، فمن الذي وافق؟ الله عز وجل وافق عمر، لكن تأدبا مع الله جل وعلا أسند الموافقة إلى نفسه، أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم من الله عز وجل. وهنا قوله: وافقت ربي في ثلاث، هل الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي ثلاث فقط؟ هي ثلاث فقط؟ لا، هي أكثر من ذلك. وقوله هنا: وافقته في ثلاث، لا ينفي الزيادة عليها، فإنه قد حصلت له الموافقات في مواضع عديدة غير ما ذكر، وفي قصص مشهورة، منها قصته في أسارى بدر قد جاءت في سورة الأنفال، وقصته في الصلاة على المنافقين، وكلها في الصحيح. وجاء في صحيح الترمذي من حديث عمر أنه قال: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا يدل على كثرة موافقاته رضي الله عنه. وذكر ابن حجر رحمه الله أن أكثر ما وافق عليه مثبتا في الموافقات التي وافقها عمر رضي الله عنه 15 موضعا هي التي ثبتت في موافقته رضي الله عنه.
باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا.
قوله: باب حك البزاق باليد من المسجد، يعني سواء كان بآلة أم لا. ونازع بعضهم فقال: قوله فحكه بيده، أي تولى ذلك بنفسه، لا أنه باشر بيده النخامة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه حكها بعرجون انتهى. والبخاري رحمه الله مشى على ما يحتمله اللفظ، مع أنه لا مانع في القصة من التعدد. وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في القبلة، نخامة قيل هي النخامة هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين، قيل النخاعة من الصدر، وبالميم من الرأس، في التفريق بين النخامة والنخاعة. وفيه قال: فشق ذلك عليه، يعني أنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. هكذا جاء في الصحيح. وأورد البخاري بعد هذا الحديث حديثا آخر قال: فإن الله قبل وجهي، رواية أخرى: فإن الله قبل وجهي. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، لأن هذا اللفظ محتمل، فيحتمل عدة معان، فيحمل على أن يكون ذلك خرج مخرج التعظيم على شأن القبلة. وأخطأ ابن حجر رحمه الله وعفى الله عنه حين زعم أن هذا اللفظ من الحديث في قوله: وإن ربه بينه وبين القبلة، فيه الرد على من أثبت استواء الله عز وجل بذاته وأنه مستوي بذاته على العرش، فإن هذا الحديث يرد على من أثبت استواء الله عز وجل على العرش، وهذا خطأ، فليس في هذا الحديث الرد على من أثبت استواء الله جل وعلا بذاته على العرش. فإن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة صريحة ومتواترة وواضحة ومحكمة في إثبات استواء الله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظمته على العرش، لا تحتمل أدنى تأويل. وأجمع أهل السنة والجماعة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه من استواء الله عز وجل على العرش على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ويحمل اللفظ المذكور في الحديث، وإن كان لفظا محتملا، يحمل هذا اللفظ ونحوه من الألفاظ على ما يوافق النصوص المحكمة. عندنا نصوص محكمة، فإذا وردنا ألفاظ مشتبهة في نظر المجتهد والباحث وطالب العلم والعالم، فإنه إذا رأى هذا اللفظ مشتبها أو محتملا لعدة معالم، فإنه يرد هذا اللفظ المتشابه إلى المحكم. وهذه قاعدة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن في قوله: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالواجب أن يرد هذا اللفظ إن كان محتملا، يرد إلى النصوص المحكمة، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله. ولا يجوز حمل هذا اللفظ ونحوه بما يخالف أو يناقض نصوص إثبات الاستواء الصريحة المحكمة المتواترة من الكتاب والسنة، فقد جاءت الأدلة كثيرة في استواء الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، آيات عديدة في القرآن وردت في إثبات الاستواء. قال: وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام. وإن ربه بينه وبين القبلة، فيه إشارة إلى أن البزاق جهة القبلة حرام، سواء كان ذلك في المسجد أم لا، لا سيما من المصلي. فهذا لا إشكال فيه، في أن البزاق في المسجد منهي عنه. وهل هو للتنزيه أو للتحريم؟ جاء في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، وجاء عند أبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي لكم الحديث. وفيه أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. كل هذه الأحاديث تدل على أن البصاق جهة القبلة حرام ولا يجوز. ثم أرشد في هذا الحديث إلى أنه إذا اضطر الإنسان إلى البزاق أو النخامة أو النخاعة فإنه يدفل عن يساره أو تحت قدمه، ثم بين ذلك بالسنة والهدي الفعلي. قال ثم أخذ طرف ردائه فوسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. نعم.
باب حك المخاطي بالحصى من المسجد. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما حديث النخامة وفيه زيادة ولا عن يمينه.
ولفظه إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وورد أن كل واحد عن يمينه ويساره ملكان، فلماذا نهى عن البصاق جهة اليمين وأرشد إلى البصاق جهة اليسار أو تحت قدمه؟ قيل إن الذي يكون عن يمينه هو الذي يكتب الحسنات، والذي عن يساره هو قرينه من الجن. لكن يبقى يشكل على ذلك أنه يكون عليه كاتبان، الملك غير القرين، عليه ملكان عن يمينه وعن شماله بخلاف القرين. فقيل والله أعلم أن ذلك من باب التكريم اليمين كما ورد في نصوص الشريعة وأحكامها في مواضع عديدة، في إكرام اليمين في الدخول المسجد والخروج منه والدخول الخلاء والخروج منه، وفي لبس النعال وفي نزعها وفي لبس الثياب وفي الطهارة في الوضوء وفي غير ذلك، في مواضع عديدة كلها جاء فيه تكريم اليمين، فهذا يشهد له أن هذا من باب تكريم اليمين. وقد يقال إن الملك الذي يكون عن اليسار حين التفل فإنه ينتقل إلى جهة اليمين، والله أعلم بذلك. نعم.
باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
قال القاضي عياض إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا يكون خطيئة يعني. والنووي رحمه الله خالف في ذلك لأنه ورد عمومان، وهذان العمومان قد تعارضا، وهما قوله عليه الصلاة والسلام البزاق في المسجد خطيئة، هذا عام، وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، هنا قال البزاق في المسجد خطيئة. طيب الحديث الآخر قال فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، وفي المسجد الآن، فهذا يعارض ذاك. فالنووي رحمه الله قال إن قوله البزاق في المسجد خطيئة هذا عام، يخص بحديث وليبصق عن يساره وتحت قدمه، فإذا بصق عن يساره وتحت قدمه في المسجد فإنه جائز، هذا كلام النووي، لأنه خاص يخص حديث البزاق في المسجد خطيئة، حديث أنس هذا. وأما القاضي عياض فيجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. القاضي عياض يقول حديث وليبصق عن يساره وتحت قدمه هذا هو العام، أما حديث البزاق في المسجد خطيئة فهذا يحمل على من لم يرد دفنها، أما إذا أراد دفنها فلا يدخل في هذا الحديث فلا يكون خطيئة. ووافق القاضي جماعة من أهل العلم منهم ابن مكي والقرطبي في المفهم وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. إذن كلام القاضي، مفهوم الحديث عند القاضي أو فقه الحديث عند القاضي أن حديث البزاق في المسجد خطيئة يحمل على من لم يرد دفنها، أما إذا أراد دفنها فلا يكون خطيئة، وهذا يشهد له هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص. وأوضح منه في المقصود أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد والطبراني بسند حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. وجاء أيضا نحوه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، هذا قيد، إذن إذا دفنت لا تكون سيئة، هذا مفهوم الحديث. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، انتهى. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها كما سبق ذلك في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه. وبما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف، وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، وهذا إسناده صحيح وأصله عند مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما سبق. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، ويحمل المنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهذا أيضا تفصيل وجيه. لكن لا شك أن هذا الحديث ونحوه مما يدل على وجوب تنزيه المساجد عن المستقدرات لا سيما جهة القبلة. وفي هذا الحديث أيضا ثبوت طهارة النخامة، قد مر في الحديث السابق حديث أنس قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فبصق في ردائه، فدل على أن البصاقة طاهر ليس بنجس، لكن النهي عن إزالتها هي ليس لأجل أنها نجسة ولكن لأنها إيش مستقدرة. وقد مر معنا في تعريف النجاسة قلنا كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقدارها. المستقدرات مثل المني وهو طاهر على القول الراجح كما مر معنا، النخامة أيضا طاهرة لكنها مستقدرة، القيء حينما يقيء الإنسان هو مستقدر لكنه طاهر فيحرم تناوله، ومثل النخامة يحرم تناولها لا لأجل أنها نجسة لكن لأجل أنها مستقذر. والشاهد من الحديث أنه يحرم التفل جهة القبلة أو التفل في المسجد مطلقا مع عدم دفنه، وكل هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. هذه أداب، يعني أن المسلم يجب عليه أن يتأدب مع الله عز وجل حينما يأتي يؤدي هذه الصلاة العظيمة وهذه الفريضة القويمة، فإنه يتعبد الله جل وعلا بهذه الطاعة. فكما أنه لا يدخل أمام أحد من الناس فالله جل وعلا أولى أن يستحيى منه وأولى أن يجل وأولى أن يوقر وأولى أن يعظم وأولى أن يحترم، فهو يقف بين مالكه وسيده وخالقه وربه وإلهه سبحانه وتعالى الذي يعلم سره ونجواه وقد أنعم عليه نعما ظاهرة وباطنة. كل النعم التي ينعم بها هذا العبد إنما هي من الله عز وجل، فشأنه أن يعظم وأن يحترم وأن يتعظم بيوته وتعظم شعائره وتعظم حرماته سبحانه وتعالى. وفيه الأدب على هذا الشيء، أن يتأدب المسلم وأن يتخلق المسلم وأن يتعود المسلم وأن يتربى المسلم على تعظيم الله عز وجل وتعظيم أوامره سبحانه وتعالى وتعظيم عباداته وتعظيم كل ما يتعبد به لله عز وجل. وتعظيم هذه العبادات وتعظيم هذه الشعائر، تعظيم هذه المساجد، تعظيم بيوت الله عز وجل هي من تعظيم الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذا الحديث أيضا أن الحركة القليلة في الصلاة لا بأس بها، إذا كانت هذه الحركة شيئا يحتاجه الإنسان لا بد منه فلا بأس به. نعم.
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام على القول الأظهر. والقول الراجح في قوله هنا إني لأراكم من وراء ظهري أنه على الحقيقة، أنها الرؤية البصرية الحقيقية، فهذه من خصائصه كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فهذه من خصائصه. ولا يقال إنه يلتفت يمينا أو يلتفت شمالا، هذا خلاف الظاهر ولم يرد عليه دليل، فقوله عليه الصلاة والسلام هنا يحمل على الظاهر، والأصل أن تحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها ما لم يدل دليل على صرفها عن الظاهر إلى معنى آخر لقرينة ذكرت في السياق أو لدليل آخر ورد لصرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. فإذا لم يرد شيء من ذلك فالأصل أن يحمل الكلام على حقيقته وظاهره. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس إلى ما يتعلق بأحوال الصلاة، وفيه الحظ على الخشوع في الصلاة واستحضار عظمة الله عز وجل، وأن الصلاة تعظم، وأن الصلاة فيها مقصود عظيم وهو حضور القلب وخشوع الجوارح وخشوع القلب، واستحضار أن الإنسان يؤدي صلاة عظيمة يتصل بها بربه عز وجل، فالصلاة صلة بين العبد وربه. ما أعظم المسلم حينما يجتهد أن تكون صلاته خاشعة لله عز وجل، أن يستحضر ويجاهد قلبه ويجاهد نفسه على استحضار الخشوع وعلى الإتيان بهذه العبادة العظيمة وهي الخشوع في الصلاة لله عز وجل إذا صلى في هذه الصلاة. فإنما تعظم الصلوات، وإنما يعظم صاحبها عند الله جل وعلا، وإنما يتفاضل الناس في صلواتهم وعباداتهم بقدر ما يقوم في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل وحضور القلب وخشوعه والأعمال القلبية التي تكتنف هذه العبادات أثناء الإتيان بها وأدائها.
نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
قوله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. القنو بكسر القاف وسكون النون هو العذق وهو العرجون بما فيه ما يعلق به من الثمر. والبخاري لم يذكر في الباب حديثا في تعليق القنو، هذا الحديث الذي ذكره ليس فيه شيء يتعلق بالقنو بالقنو، فقال ابن بطال أغفله، يعني أنه لم يذكر الحديث الذي يدل على جواز تعليق القنو. وقال ابن التين أنسيه، قال ابن حجر وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه، وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا. وهذا الحديث ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يخرجه. هذه عادة البخاري رحمه الله أنه يذكر في الأبواب والتراجم ما يدل عليها من أحاديث أخر وإن كانت محل احتجاج، لكنه لم يردها في صحيح لأنها لكونها ليست على شرطه رحمه الله. فهذا إسناده قوي وهو صريح في تعليق القنو في المسجد، ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. وجاء أيضا في الباب حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني للمساكين، وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل، أي على حفظها أو على قسمتها. وقوله هنا في حديث أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين، قال وهو أول مال أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث، فيستفاد منه تعيين الذي جاء بالمال، لكن جاء عند الواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك، وفيه فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح كما سيأتي عند البخاري، لكن هذا لا يعارض ما جاء في حديث أنس هنا، بل المراد أنه لم يقدم متى؟ في السنة التي وعده فيها، لم يقدم عليه مال البحرين في السنة التي وعده فيها ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها بيان كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وفيه أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره، فيعطي المستحقين ولا يعطي فقط الحواشي ولا يعطي المقربين ولا يعطي فقط الذين حوله أو الذين يخدمونه أو الذين يتزلفون إليه، فيغدق عليهم العطيات والإقطاعات والشرهات. وأما غيرهم من الضعفة والمساكين فليس لهم إلا ماء البحر ليشربوه، لا شك أن هذا من الظلم ومخالف للهدي النبوي وللسيرة العادلة التي يجب على ولي الأمر أن يسوس رعيته بها وأن يحكم فيها بالعدل والقسط. ويأتي الكلام بإذن الله على هذا الحديث تفصيلا في كتاب الجهاد. وكذلك أيضا من فوائدهم أن يعني موضع الحاجة في هذا الحديث جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، وذلك محله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها. يعني لا شك أن المسجد وضع للصلاة وذكر الله عز وجل والاعتكاف، هذه من المقاصد العظيمة التي وضعت وبنيت وشيلت لأجلها المساجد، فيجوز وضع ما يشترك فيه المسلمون من الصدقات ونحوها، لكن لا تحول المساجد إلى مستودعات خيرية كاملة لا يجد الناس مكان يصلون فيه، هذا لا. إذا كان الأمر كذلك فإنه ينهى عن ذلك، فإن المقصود الأعظم من إنشاء وإقامة وتشييد المساجد وعمارتها إنما هو للصلاة والاعتكاف ونحو ذلك من العبادات المشروع أداؤها في المساجد. أما إذا لم يضر ولم يمنع ولم ينقص الإفادة من المساجد في المقصود الأعظم الذي من أجلها بنيت، فإنه لا بأس من وضع هذه الأشياء التي يرتفق بها عامة المسلمين. ومن فوائده جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ومنها أيضا ما ينتشر في هذا الزمن من موائد إفطار الصائمين، فلا بأس أن يكون ذلك في داخل المسجد مع التحفظ عن ترك القاذورات أو البقايا الطعام أو ما يكون فيه شيء من الأذى في المسجد، فتصان المساجد عن ما يكون فيه الأذى والأوساخ. لكن جواز أكل الطعام وإحضاره لمن يحتاجه في المسجد لا بأس به، وقد ورد في حديث في شأن أهل الصفة الذين كانوا ينامون في المسجد ليس لهم مأوى، وكانت الطعام يحضر لهم من بيوت المسلمين ومن الصدقات فيطعمون فيه وهم في المسجد.
باب المساجد في البيوت. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا الحديث حديث عثمان مالك من الأحاديث العظيمة التي فيها فوائد جليلة واستنباطات وحكم ودروس كبيرة. وفيه قال في بدايته أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، فيحتمل أنه أرسل إليه رسولا ليأتيه، وأنه جاءه أيضا مرة أخرى إما متقاضيا أو مذكرا، فأرسل رسولا وجاءه بنفسه رضي الله عنه. وجاء عند الطبراني بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يوم جمعة لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت، ففيه تحديد اليوم الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان. وقوله قد أنكرت بصري جاء عند مسلم لما ساء بصري، وجاء عند الإسماعيلي جعل بصري يكل، وجاء عند مسلم أصابني في بصري بعض الشيء. وكل هذه الألفاظ تدل على أنه لم يصب بالعمى في هذا الوقت، لكن جاء عند البخاري في باب الرخصة في المطر قال: وفيه أن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. فقيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره، لكن لا تعارض بين ذلك، لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يأتيه فيصلي له في بيته لم يكن ضرير البصر، ثم كف بصره بعد ذلك. وقوله هنا: وأنا رجل ضرير البصر، يعني أصابني الضر في بصري، وليس المقصود بذلك أنه فقد بصره تماما، فيكون فقده لبصره بعد ذلك. وجمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب هشام فقال: قوله أنكرت بصري، هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصرا ما، وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا. وابن حجر رحمه الله يقول: والأولى أن يقال أطلق عليه عمي لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة. وبهذا تأتلف الروايات، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد، فضيلة توحيد الله عز وجل، وعظم جزاء التوحيد، وحسن عاقبته، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. فهذا فيه فضل عظيم لمن أتى بالتوحيد وحققه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هنا: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففضل التوحيد عظيم، والله أكبر، لمن أتى به وحققه وخلص أعماله وأقواله واعتقاداته من الشرك بالله عز وجل، كبيره وصغيره، سواء كان خفيا أو غير ذلك. ما أعظمه من فضل أن ينال هذا الجزاء لمن حقق توحيده وإخلاصه لله عز وجل. وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد أيها الأحبة ليس شيئا سهلا، لا سيما الخلوص من خفي الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فالشرك كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقد يقع في ذلك صالحون، قد يقع في ذلك عباد، قد يقع في ذلك قوام، صوام، مجاهدون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، دعاء. حينما يقصد الإنسان بعبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات يقصد بذلك ثناء الناس أو مدحهم أو أن يسمع بما فعل أو بما قال أو بأمجاده أو بعبادته ونحو ذلك، هذا خطر عظيم ومزلة أقدام. والشرك من أعظم، بل هو أعظم الذنوب مطلقا، لا ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، آية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك شأنه عظيم، فمن حقق التوحيد واجتهد في ذلك، حتى يا أخواني في مسائل دقيقة، أذكر مرت معنا تفاصيل في كتاب التوحيد في باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا والباب الآخر باب ما جاء في الرياء، ذكرنا حتى ما يتعلق بأعمال الإنسان الخيرية، بأعمال الإنسان مثل مدرسي المواد الشرعية، يجب عليهم أن تكون نياتهم لله عز وجل. أصحاب الوظائف الشرعية، الإمامة، الخطابة، القضاء، الفتية، الدعاة، المحتسبون، مدرسو العلوم الشرعية، يجب على هؤلاء جميعا، مع أنهم موظفون ويتقاضون رواتب وظيفية في الدولة، لكن يجب أن تكون نيتهم في عملهم لله عز وجل، بخلاف مدرس الرياضيات، مدرس الكيمياء، الإحياء، الجلينزي، إذا قصد فقط الوظيفة ما عليه شيء، لأن عمله عمل دنيوي وليس عمل أخروي، لا سبيل عليه. والله ما قصده إلا هرات والعلاوة اللي تجي، أهم لا إصلاح عيال المسلمين ولا تعليم أولاد المسلمين ولا يحمل هم في ذلك، ما عليه إثم، لكن لا شك أنه إذا نوى بذلك تلك النيات حصل له الأجر العظيم. أقصد من هذا أيها الإخوة إلى عظم هذه المسألة الخطيرة، والمسلم يعني يتعاهد نفسه بين آونة وأخرى، وكما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، والله المستعان. ومن فوائد هذا الحديث جواز إمامة الأعمى، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة دون تنقيص، وفيه بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة غير مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن عتبان قال: أن أصلي لقومي، يعني أنه اتخذ مسجدا يصلي فيه لقومه. وفيه التأكيد على خلق الوفاء بالوعد واستحباب تقديم المشيئة، لأنه عليه الصلاة والسلام علق ذلك على المشيئة، قال: سأفعل إن شاء الله. وجواز التخلف عن الجماعة لعذر المطر ونحوه. وفيه جواز اتخاذ مكان معين للصلاة، لأن عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي له في مكان معين يتخذه مصلى، فكيف يفعل مع الحديث الذي ورد عند أبي داود في النهي عن من بطن مكانا معينا، يعني قصد مكانا معينا؟ يحمل هذا النهي الوارد في ذلك على ما إذا استلزم رياء أو سمعة ونحو ذلك. وفيه من الفوائد التحرز من رمي الناس بالتهم، وأنه لا يكفي الإيمان النطق من غير اعتقاد، لا يكفي قول أنا مسلم فقط مجرد قول دون اعتقاد، وأن الاستئذان قبل الدخول وإن تقدم منه طلب الحضور، واجتماع أهل المحلة إذا نزل العالم في بيت أحدهم ليستفيد منه، وجواز صلاة النوافل جماعة. وهذا الحديث من الفوائد أنه ليس فقط مجرد اعتقاد أن لا إله إلا الله يوجب دخول الجنة، ما لم يأتي ببقية شرائطها فإن هذا الحديث لا يؤخذ لوحده، وإنما يؤخذ مع جملة الأحاديث والنصوص الأخرى التي وردت في شرائط لا إله إلا الله من الصدق والإخلاص والقبول والتسليم والإذعان والانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة. فالأحاديث الأخرى: صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، وردت الآيات في وجوب قبول ما دلت عليه ما جاء فيه به الكتاب والسنة، كل ذلك شرائط سبعة، وأوصلها بعضهم بزيادة المحبة إلى ثمانية، كلها تشترط في شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يكفي مجرد القول أو مجرد الاعتقاد، بل لا بد أن يجمع بين القول والاعتقاد والعمل.
باب: هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
قوله: باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. تنبش قبور مشرك الجاهلية يعني دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم، لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين، فإنهم لا حرمة لهم، لا حرمة للمشركين. وأما قوله النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ مكانها مسجد، يعني كما أسلفت هنا أطلق، والصواب أنه لا حرمة لها لفعله عليه الصلاة والسلام في مسجده لما نبشت قبور المشركين في المكان الذي بني فيه المسجد، وكان فيه خرب ونخيل حائط لبني النجار، ثلاث أشياء. فأما القبور المشركين فنبشت، وأما الأشجار فقطعت، وساوم بني النجار على حائطهم ليشتريه منهم كما سيأتي تفصيل ذلك. فالشاهد أنه لا حرمة لقبور المشركين، فإنها تنبش ولا بأس بذلك، ولا يلزم نبشها أو نقلها أو مراعاة حرمتها، فإنه لا حرمة لها، بخلاف قبور المسلمين فإنها قبور محترمة لا تنبش ولا يعتدى عليها، لأن القبر
إذا كان المقبور فيه مسلما من المسلمين فإنه يملك هذا المقبور هذا المكان الذي قبر فيه، فلا يجوز الاعتداء عليه إلا في أحوال ضيقة جدا ولمصلحة شرعية راجحة ترجح على إبقاء هذا المقبور في قبره. والنهي هنا قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بنوا على قبره مسجدا، النهي عن الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. وفي ذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها. وهنا ذكر أنهم شرار الخلق في حديث عائشة، أنه ذكر في هذا الحديث أن شرار الخلق عند الله عز وجل الذين يبنون على القبور مساجد ويتخذون القبور مساجد، فنهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وفي أول هذا الحديث قال: ذكرتا كنيسة رأينها، أي هما ومن كان معهما، وجاء في لفظ رأتاها. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الصلاة في البيعة، في البيعة من طريق عبدة بن هشام، أن تلك الكنيسة كانت تسمى مارية. وأيضا أورد في الجنائز نحوه، وزاد في أوله لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ من طريق هلال بن عروة بلفظ قال: في مرضه الذي مات فيه، يعني أن هذا الحديث ورد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس، وزاد فيه: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، انتهى. وفائدة التنصيص على زمن النهي الذي ورد في هذا الحديث الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وصوروا فيه تلك الصور، إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا بهم ويستأنسوا بهم ويقتدوا بهم برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم العظيمة وعباداتهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. ثم خلف من بعد ذلك خلوف فجهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان وزين لهم أن أسلافكم إنما كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وفيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات، وفيه الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
ما أعظم أجر بني النجار حينما رفضوا أن يثامنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببستانهم، أكثر من 14 قرنا وبستانهم موقف في المسجد النبوي يصلي فيه المسلمون، الله أكبر. ما أعظم هذه الأجور العظيمة، وما أعظم الغبطة التي يغبط بها بني النجار لما تبرعوا ببستانهم للمسجد النبوي، الله أكبر. ولم يأخذوا على ذلك تعويضا ولا تثمينا ولا سلعة، وإنما أرادوا بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فلم يطلبوا ثمنه إلا إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بما فيه مصالح المسلمين، وأنه يجوز نبش قبور المشركين القديمة للحاجة، وجواز بناء المساجد في أماكن قبور المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وقطع الأشجار المثمرة وإن كانت مثمرة لكن يجوز ذلك للحاجة، إذا كانت هناك حاجة يقتضي قطعها فلا بأس بذلك، مع أنه ورد يعني عدم قطع ما كان فيه ثمر، لكن إذا كان للحاجة فلا بأس بذلك لما دل عليه هذا الحديث، وأنه جواز الترنم ببعض الشعر المباح للتشنيع على العمل، وجواز الصلاة في مرابض الغنم، وبيان عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الصلاة في مواضع الإبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا الفعل من البخاري رحمه الله كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفريقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه لكن لها طرق قوية، فهنا قال الصلاة في مواضع الإبل، في مواضع الإبل، مع أنه لم يورد حديثا يتعلق بالصلاة في مواضع الإبل، وإنما أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على بعيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على البعير، وفرق بين الصلاة على البعير والصلاة في مواضع الإبل. لكن كما سلفت مرارا أن البخاري رحمه الله يشير في ترجمته إلى الأحاديث التي وردت فيما يدل على هذه الترجمة، ولم يخرجها لأنها ليست على شرطه في الصحيح. ومن ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، وحديث البراء بن عازم عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجة، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. وفي حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، وجاء مثل أيضا في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة قال، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي أعطان الإبل، وجاء في حديث أسيدي بن حضير عند الطبراني مناخ الإبل، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرابد بالدال مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع، وهذا من فقه رحمه الله فقه البخاري، المواضع لتشمل جميع الألفاظ التي وردت في هذه الأحاديث. فالمواضع فهي أشمل بلا شك من المعاطن، وهي تشمل المبارك والمناخ والمرابط والمعاطن أيضا، لأن كلها مواضع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هي مأواها مطلقا كما نقله ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد، وهو الأقرب والله أعلم، مأواها مطلقا بغض النظر عن المسميات التفصيلية، مأواها مطلقا التي تأوي إليها الإبل. ونازع الإسماعيلي البخاري في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة، لا يلزم من ذلك عدم كراهية الصلاة في مبركه، لكن يجاب عن ذلك، واضح الإشكال. الإسماعيلي يقول لا يلزم من حديث ابن عمر من فعل عليه الصلاة والسلام الصلاة على البعير، لا يلزم من ذلك عدم كراهية الصلاة في مبركه، يعني لا يدل صلاته فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة على البعير أنه يجوز أن يصلى في مبارك الإبل، لا يلزم من ذلك. والجواب أن مراده أو مراد البخاري الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، ونحوه أيضا في حديث البراء رضي الله عنه يقول لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي. يعني البخاري رحمه الله أراد بذلك أن يشير إلى أن هذه العلة فيها ما فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعير، ولو كانت الشياطين لازمة للإبل لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، وقد ثبت أنه صلى على البعير النافلة كما يأتي بإذن الله في الأبواب. والأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو مباركها، وقد جاء في الصحيح مسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، فسئل أن أصلي في معاطن قال لا، وجاء من نهي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، كلها حديث صريحة في أنه لا يجوز أن يصلى في معاطن الإبل، وليس ذلك لنجاستها ولا لنجاسة أبوالها وأوراثها، فإن أبوال وأرواث مأكول اللحم طاهرة كما مر معنا تقريره كثيرا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرنيين الذين أتوا من عكر أو عرينة فاشتهوا المدينة وأصيبوا بالمرض وشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم إلى أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة لما أرشدهم إلى ذلك، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولا شك أن الإبل محرم تناولها لنجاستها، ولو كانت نجسة لما أرشد هؤلاء العرنيين إلى أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أنها طاهرة وليست بنجسة. وإنما يقال والعلم عند الله أن النهي تعبدي، أن النهي تعبدي في عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي.
يعني هذا المقصود أنه إذا صلى الإنسان إلى نار أو نحو ذلك مما قد يعبد من دون الله عز وجل، ويتخذ من بعض الناس إلها من دون الله، فإذا قصد بذلك بالصلاة وجه الله عز وجل ولم يقصد بذلك هذا الشيء، فإنه لا بأس بذلك لحديث عرضت علي النار وأنا أصلي، فلم يقطع عليه الصلاة والسلام. وقيل في الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهب إليه البخاري رحمه الله أن عرض الصلاة لم تكن باختياره عليه الصلاة والسلام، وإنما عرضت عليه أثناء الصلاة، ولا يستطيع الالتفات عنها وتغيير مكانه. وأجيب عن ذلك بأن هذا حتى لو كان منهيا عنه فإنه لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حتى لو كان أثناء الصلاة، فإنه مشرع للأمة ولا يقر على باطل لو كان ذلك منهيا عنه. فالشاهد، لكن لا شك أن الأسلم والأولى للإنسان أن يجتنب ما قد يعبد من دون الله عز وجل، مثل الدفايات الآن التي يكون فيها نار، مثل الأسلاك هذه التي تكون جهة القبلة، لا شك أن الأولى هو عدم وضعها في جهة القبلة، وإنما توضع في جوانب المسجد. فإذا وضعت ولم يقصد بذلك عبادة هذه النار، لأنه يوجد من بعض الجهال من الناس ممن يعبد النار ويتخذ النار إلها، فإذا قصد بذلك بصلاته وجه الله عز وجل فلا حرج عليه، لكن الأفضل والأسلم هو أن يجتنب هذه الأشياء التي قد تعبد من دون الله. والأحرى من ذلك الأصنام أو الصور إذا كانت جهة القبلة، فإن كثيرا من الناس يقع بعض الناس في هذه الشركيات ممن يعبدون هذه الصور أو الأصنام أو الأوثان، فلا شك أن اجتنابها وعدم جعلها جهة القبلة هو الأسلم للإنسان لصلاته وعبادته. نعم.
باب كراهية الصلاة في المقابر. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
قوله باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل العبادة. استنبط البخاري رحمه الله إنما قال كراهية الصلاة في المقابر، استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل العبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة. وكأنه أشار رحمه الله إلى أن ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك ليس على شرطه، وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. وقوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، قال القرطبي: من للتبعيض، والمراد بذلك النوافل وليست الفرائض. أما الفرائض فيجب أداؤها وين؟ في المساجد. صحيح، الفرائض يجب أداؤها في المساجد، وإنما المقصود في قوله هنا من صلاتكم المقصود بذلك الصلاة النافلة، بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يقصد بذلك إيش؟ الصلاة إيش؟ الفريضة. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، الصلاة هنا أل العهد، العهد إيش؟ الذهني، وهي الصلاة الفريضة المفروضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. وجاء في مسلم، روى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ففيه أن السنة والأفضل والمستحب في أداء النافلة أن تؤدى في البيوت. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنه وحديث عمر أيضا أنه إذا أذن الظهر صلى في بيته سنة الظهر، ثم خرج فصلى بالناس، ثم يعود إلى بيته فيصلي سنة الظهر ركعتين، ثم إذا صلى المغرب عاد إلى بيته فصلى ركعتين، ثم إذا صلى العشاء عاد إلى بيته فصلى ركعتين. فهذا أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة إلى أن الأفضل والمستحب أن تؤدى السنن في البيوت، وذلك أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل، وأدعى لتعويد المسلم على أن يكون له ورد من عبادته خفيا. فإن الإصرار بالطاعات والإصرار بالعبادات والإصرار بهذه الخيرات المسابقة فيها، الإصرار بهذه الأعمال الصالحة من الأمور المشروعة للمسلم حتى يعود نفسه على إخلاص النية لله عز وجل. وفي معنى الحديث هنا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، إلى أربعة معاني أو أربعة أقوال. أن الميت لا يصلي في قبره، هذا المعنى الأول. قيل ونقل المعنى الثاني ابن المنذر عن أكثر العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وهذا ظاهر أيضا، وهذا قاله البغوي أيضا في شرح السنة، وكذلك قاله الخطابي. يعني مما يقال في معنى هذا الحديث أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. وثالثا أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط، لا تصلون فيها فتجعلونها فقط للنوم ولا صلاة فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. هذا من المعاني. رابعا أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر، وهذا يؤيده ما رواه مسلم مرفوعا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. طيب، مسألة نختم بها هذا الحديث: ما حكم الدفن في البيت؟ لا شك أنه الموضع الذي يكون فيه قبر يكون مقبرة، والصواب أن المقبرة تطلق على القبر الواحد أو عدة قبور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا على قبر ولا إلى قبر. فهذا دليل على أن المقبرة تصلق حتى لو كان قبرا واحدا. فإذا دفن وقبر قبر داخل البيت، ما حكم دفن وقبر هذا الميت في داخل البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه قبر أين؟ في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنه، هو بيته عليه الصلاة والسلام. وورد في ذلك حديث لكن فيه كلام أن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، يعني أن النبي يقبر ويدفن في الموضع الذي يقبض فيه ويتوفى فيه. وجاء لهذا الحديث، الحديث فيه ضعف، جاء حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قبضه الله عز وجل في مكان شريف أو مكان فيه خير أو نحو ذلك. فالشاهد أنه يحمل دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته على الاختصاص، وأن هذا خاص بالأنبياء وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يدفن في بيته. وأما غيره فالأقرب أنه ينهى عن الدفن في البيوت. لماذا؟ لأن استمرار الدفن في البيوت يصيرها مقابر، يصيرها مقابر، وقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة، فتصير الصلاة فيها منهيا عنها. ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح في من حديث الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ومر معنا تقرير أن المقبرة ما قبر فيه ولو قبر واحد، فقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. نعم.
باب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
وفيه حرمة تعظيم قبور الأنبياء والصالحين، وحرمة الصلاة إلى القبور أو عليها أو فيها، واتخاذ المساجد على القبور. ومر معنى تفصيل مسألة القبور التي تكون داخل المسجد، فإذا كان هذا سابقا السابق يكون هو الأولى، فإذا كان السابق القبر يهتم المسجد، وإذا كان السابق المسجد ينبش القبر ويبعد عن هذا المسجد. وقلنا تفصيل الكلام فيما إذا كان القبر جهة القبلة، أو إذا كان في غرفة في فناء المسجد، أو إذا كان في غرفة ملاصقة للمسجد. كل هذه الأحوال الخمس ذكرناها، والتفصيل فيها يرجع إلى شرح كتاب التوحيد في شرح هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم.
باب نوم المرأة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حداية وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحداية فألقت، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم.
فدياه طائر معروف، نوع من أنواع الطيور، نعم.
وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا لا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث.
وفيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين من الرجال والنساء عند أمن الفتنة، وفيه جواز الخروج من البلد الذي تحصل للمرء فيه محنة، وفضل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، وفضيلة الصدق والأمانة مع الناس ولو كانوا كفارا، وفيه السمر والتحديث بما وقع للشخص على سبيل الحكاية والاتعاظ والاعتبار لا على سبيل الافتخار. نعم.
باب نوم الرجال في المسجد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
وفيه جواز دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها، وجواز الكنية بغير الولد، واستحباب ممازحة الغاضب بما يذهب غضبه، وجواز إبداء المنكبين في غير الصلاة. وفيه فضيلة ومنزلة وعظم أجر الإصلاح، لا سيما إذا كان بين الأقارب، فهذا مما يعظم الله عز وجل به الأجر ويضاعف فيه المثوبة. وقد قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.